التابعة لمحافظة دمياط.
ولدت في قرية تسمى كفر بطيخ، وهذه القرية كانت تابعة لمدينة دمياط، ولم يكن فيها آنذاك لا صرف صحي ولا طب مياه نقية ولا كهرباء.
طفولة عادية بدأت بالتحاقه بكتاب الشيخ محمد أبو إسماعيل، أحد الكتاتيب الموجودة بقريته، كي ينهل منه القصة الوافي من القراءة والكتابة، ويتم حفظ القرآن الكريم الذي كان يمثل كلمة السر في حياته.
نشأ بعد سن معين التحقت بالكتاب، كتاب الشيخ محمد أبو إسماعيل يرحمه الله ورحمته، وفي هذا الكتاب كنا نتعلم مبادئ اللغة العربية والحساب والقرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، وكان أهم شيء في الكتاب هو القرآن الكريم. ولذلك كان من يتم حفظ القرآن الكريم كان يأتي بوعاء كبير فيه أرز لبن، ثم كل اللي يمر يأكل ملعقة من هذا الأرز، وهكذا نعرف أن فلان يعني ختم القرآن الكريم. تكون في المرحلة الابتدائية نمر بامتحان للقبول في المرحلة الابتدائية، يعني حتى ندخل في المرحلة الابتدائية سنة أولى لا في امتحان تحرير لابد منه.
ومن منبر الشيخ محمد أبو إسماعيل إلى أولى خطوات التعليم الأساسي، حيث شاءت إرادة الفتى أن يحصل على حظه من التعليم، تتقدم إلى امتحان القبول من المرحلة الابتدائية، إلا أنه ببراءة الطفل الصغير وقع في موقف طريف.
دخلت امتحان تحريري بعد أن انتهيت من الكتاب، دخلت امتحان تحريري لدخول في مدرسة، وبعد أن أديت الامتحان أخذت ورقة الإجابة معي لأريها لأهلي. ما أحد قال لي اترك ورقة الإجابة أو أبقي بس أخذها معك، ولذلك لم أستطع نفس المدرسة، كان هناك مدرسة أخرى امتحانها متأخر، فدخلت المدرسة الأخرى ونجحت والحمد لله والتحقت بها.
وعقب الانتهاء من المرحلة الابتدائية التي استمر بها 4 أعوام وفقا للنظام التعليمي آنذاك، انتقل إلى المرحلة الإعدادية ومنها إلى الثانوية والتي ضم بها 5 أعوام، ويتم بعد ذلك جميع مراحل التعليم الأساسي. وبعد حصوله على الشهادة الثانوية التحق الفتى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، كي ينهل من شتى العلوم على يد العديد من أساتذته.
وبهذا التحقت بالجامعة في دار العلوم وتنتهي الدراسة النظامية.
ولكن كان يتمنى أن يلتحق بكلية تؤهله إلى أن يكون أستاذا للشريعة، وشاء الله أن يقربه من أمله فيلتحق بدار العلوم.
أتمنى أن أكون أستاذا للشريعة، لا أدري لماذا كان هذا الأمل عندي، إنما هو هذا كان عندي، وهذا الأمل تجدد عندما تقدمت لدار العلوم. دار العلوم آنذاك كانت تقبل الطلاب بعد 3 امتحانات، امتحان تحرير امتحان تحريري في العبادات والتوحيد وغير ذلك، وامتحان شفوي في كل المقررات المواد هذه، وامتحان شخصي لأن دار العلوم كانت تؤدي إلى التدريس، إذا كان فيها دراسة تربوية، وامتحان شخصي الممتحنون أن هذا يصلح لك شخصيا صفحة ثالثة وتصلح. عندما دخلت دار العلوم وأخذت هذه الامتحانات لما علمت نتيجة وجدت كانت فرحة غامرة لأنني وصلت إلى كلية تؤدي إلى دراسات شرعية وإلى أمل ربما يتحقق، ولكن كان أملا بعيدا.
حصل الشيخ على التعرض على النصوص عن 1957 ميلادية، وبذلك تكون قد انتهت رحلته في التعليم النظامي.
وبعد التخرج عمل بالتدريس في مدرسة في بورسعيد، ولقد كان يعشق مهنة التدريس عشقا شديدا، ولأنه كان يشعر أن هذا العمل رسالة فقد كان لا يفضل أي شيء عليه.
التدريس درست بعد التخرج درست في مدينة بورسعيد، مدينة تحليه كما معروف، ودرست هناك طلاب درس مدرسة البنين. التدريس يعني بالنسبة لي التدريس أشعر بأنه رسالة، ما كنت أفضل شيئا على التدريس.
وفي عام 1959 من الميلاد تقبل للالتحاق بالدراسات العليا، ومن هنا بدأت سلسلة التقدم نحو الأمام. ورغم طلب المشرف على رسالة الماجستير منه دراسة اللغة أو الأدب، لكنه أصر على دراسة الشريعة.
بعد الدراسات العليا جئت للالتحاق بالدراسات بقسم الماجستير، وكان ميسر لنا في اللغة والأدب، لكنني كنت مصرا على أن أدرس إلا في الشريعة، ولذلك تأخرت إلى أن وجدت من أسجل معه رسالة في الشريعة. يعني كان مشكلة الدراسات العليا آنذاك أستاذ المشرف، كان في الشريعة عدد قليل. إذا فرصت الحمد لله أن أسجل في الشريعة.
فلقد كان لشيخه الجليل محمد بدني كبير الأثر في اختيار موضوع الرسالة.
الشيخ محمد بدني يرحمه الله عندما درس لنا في الدراسات العليا أفهمنا أنه لا يوجد فرق بين الشيعة والسنة إلا يمكن فرق بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بين مذهب ومذهب، ولذلك رأيت أن أدرس هذا المذهب الذي لا خلاف بينه وبين المذاهب الأربعة حتى يسمى المذهب الخامس. ودار التقريب في القاهرة كانت تسمى التقريب بين المذاهب الخمسة، أي تضيف الشيعة الرافضة إلى المذاهب الأربعة. كنت أدرس هذا، فسجلت رسالة ماجستير عنوانها فقه الشيعة الإمامية وماضى الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة.
ومن رسالة الماجستير ينتقل شيخنا إلى اختيار موضوع رسالة الدكتوراه، والتي كانت تحت عنوان أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله.
موضوع الدكتوراه اخترته هو الحقيقة وأنا أدرس الماجستير. يعني الدراسة هي التي أعطتني الموضوع، إنما أحسن موضوع، إنما هي أعطتني موضوع. لأن وجدت أن الخلافات معظمها يرجع إلى مبدأ الإمامة، فله أثر في جميع أبواب الفقه، ولذلك أخذت أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله، لأنه أثر في الأصول أيضا ليس فقط.
بدأ الدكتور على الثانوس التدريس في الجامعة، إلا أنه سرعان ما شعر برهبة مع بداية الأمر عندما التحق عام 1976 من الميلاد للعمل بالتدريس في الجامعة المستنصرية بالعراق.
التدريس في الجامعة ليس له رهبة مثل الصعود إلى المنبر لخطبة الجمعة. يعني عندما كنت أصعد إلى المنبر لخطبة الجمعة أشعر برهبة، هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما لا تتبين في الأشهر بهذه الرحمة ولكن تتبين شرفا دون أي رحمة. ودرست هناك فعلا تفسير الحديث في جماعة جماعة الأخوة. يا أخي الكريم، أذكرك بما قلت من قبل، إن القانون في نفسه قانون البنوك ينص على الآتي: مادة 39 يحظر على البنك التجاري، البنك التجاري على البنك غير الإسلامي، يحظر يعني يمنع، يحظر البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء والمقايضة. العقارات مثل الأرض والمباني، والمنقولات أي شيء يتحرك أو يمكن ينقل من مكانه على صورته مثل العربيات، هذه منقولات. يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة بأي عقد العقود، ممنوع، يحظر منع. إذا البنك غير الإسلامي لا يشتري العربية ولا يقسط لك العربية، وإنما يدي لك قرض بفائدة ربوية وتسدده بالفائدة. إذا هذا العرض يا أخي الكريم لا تقبله، لا تقبل شراء عربيات عن طريق بنك غير إسلامي، لأن هذا يعني قرض ربوي بنص القانون انه هو لا يمنع البنك غير الاسلامي من التعامل بالبيع والشراء، وانما وظيفته كما حدد الوظيفه كما نعرفها في الاقتصاد، البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والاقراض، تقترض لتقرض، هذه وظيفتها. وظيفتها
وقف الدكتور عن الثالوث عاما واحدا في العراق، بعدها اتجه الى الكويت عام 1981 فعمل بالتدريس في المعاهد العليا بالكويت، وظل بها طيلة 4 أعوام من الدهر.
بعد ذلك ذهبت الكويت، والكويت كنت قبل هذا درست فيها 4 سنوات وانا مدرس في المرحلة الثانوية، لكن الكويت لم تكن غريبة عني، قضيت فيها من قبل 4 سنوات، فالتدريس فيها كان أمرا عاديا ليس فيه شيء غير عادي. المرحلة الجامعية كانت في القنصلية، المرحلة هنا أيضا لم يكن فيها شيء غريب بالنسبة لي. قريت سنوات في الكويت كانت طيبة جدا.
تجارة العملات، تجارة العملات هذه تحتاج إلى ضوابط شرعية دقيقة، ولذلك لابد أن ننتبه لها. الأصل في تجارة العملات هو يعرف الفقه الإسلامي باسم الصرف، الصرف بين الأسنان بعضها بضغط، يشترط فيه عملة بعملة، عملة طبعا بعملة مختلفة، القصد في المجلس. السؤال عن تجارة العملات، معنى يشتري ويبيع، يشتري ويبيع يشترط فيه هنا أولا أن يكون المبلغ الذي يشتري به في ملكي معاه، الذي يشتري به مالك. إذا دخلت في بهب العملة مع الباب الهامش فإن هذا غير جائز، والمجمع بين عدم الجواز. إنما إذا كان معك 100,000 وتريد أن تشتري بال100,000 هذه تستخدمه في تجارة العملات، معنى أن تشتري وتبيع، لا مانع، بشرط أن يتم القبض في الحال. فإذا اشتريت عملة ولم يتم قبض هذه العملة، وإنما تأخر القبض لأن البورصة أحيانا تتأخر يوم أو يومين، عندئذ العملة التي اشتريتها لا تتصرف فيها إلا بعد أن توضع في حسابك، لا تدخل في تجارة العملات إلا إذا كان معك النقود التي تتاجر بها بالكامل، لا تأخذ شيئا من السماسرة، ثم لا تدخل شركة بورصة النقود الآجلة. إذا تشتري من البورصة الحاضرة، الشارع الحاضرة، ثم اشتريت البورصة الحاضرة وتأجل القبض يوم أو يومين، المبلغ الذي اشتريته لا تتصرف فيه قبل أن يوضع في حسابك بالفعل.
ومن الكويت إلى قطر ينتقل شيخنا، حيث التقي بالعلامة الشيخ يوسف القرضاوي.
ثقة قطر أولا ما كنت أنوي أن أذهب إلى قطر ولا غير قطر، لأن كنت مستريحا في الكويت. ثم بلغني أن فضيلة الشيخ القرضاوي اتصل بي ولم يجدني ويريد أن يتحدث معي، ولم أكن أعرف فضيلته من قبل معرفة شخصية أكثر شخصي، إنما كنت أعرفه كعالم ومن كتبه وشهرته المعروفة عالم جليل. فكون يسأل ويطلب أن أتحدث معه طلبته، فقال لي نحن نريدك في الجامعة جامعة قبل الشريحة.
بعد ما هناك من يقول ان البنوك كلها فيها رضا وفيها شبهة، يعني معناها ما لا نتعامل مع البنوك. هذا اخر كلام، كلام غير صحيح، لان البنوك الاسلامية نشأت بقانون خاص ولا رقابة شرعية خاصة، وعملها يختلف عن عمل البنوك غير اسلامية. البنك غير الاسلامي يقترض يقرض، هذا وظيفته، ليس في عقد الا العقد القرض. البنك الاسلامي فيه عقود كثيرة جدا، وانا خصصت باب كامل لهذه العقود، قلت العقود البديلة للاقراض الربوي، العقود البديلة للاقراض الربوي، عقد البيع، عقد الاجارة، عقد ايجار متابع التمليك، عقد المضاربة، عقد المشاركة، عقد مشاركة المتابع التمليك، عقد الاستثمار، عقود كثيرة يا كريم. وليس البنك الإسلامي هي كده، لا يقرض، لا يقرض، البنك الإسلامي لا يعطي قرضا، وإنما عقد من هذه العقود، يعني بدل أن يقرض بالربا يأتي بعقد إسلامي يقرض به. إذا التشكيك في البنوك كلها يعني معناها كل البنوك حرام، هذا لا يجوز أن يقال إني، لا يجوز أن يقال، غفر الله لمن قال هذا، لأن البنوك فيها إسلام وفيها غير إسلامي.
وإذا ما نظرنا إلى المناصب التي شغلها الدكتور علي الثالوث نجد أنها بدأت بمدرس فأستاذ مساعد فأستاذ، حتى وصل إلى أستاذ الفقه والأصول، ومنح درجة الأستاذية الفخرية في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي من جامعة قطر، كما عين نائبا لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بالولايات المتحدة الأمريكية، أيضا عمل خبيرا في مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، كما عين خبيرا في مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ثم أحد الأمناء لمركز قطر الإسلامي بلندن. ولكن دراسته للثقافة الإسلامية كانت نقطة تحول في حياته، فكيف لشيخنا الجليل أن ينتقل من تدريس الشريعة إلى تدريس الاقتصاد الإسلامي؟ وللشيخ علي الثالوث العديد من المؤلفات، ما بين كتب في الاقتصاد وفي الشريعة والتي تصل إلى 60 مؤلفا وأكثر من 20 بحث في الفقه الإسلامي.
مؤلفات الحقيقة تزيد على 60 كتابا ورحلة، لأن لي أكثر من 20 بحث قدمته لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذا بحث لمجمع الفقه الإسلامي. الكتب عندي متنوعة، كتب في الاقتصاد وكتب في الشيعة. فمثلا في الشيعة عندي كتاب مع الشيعة لسنع الشيخ وطول الفروع، وموسوعة في 4 أجزاء، هي دراسة للعقيدة ويتصل بها والشريعة، تغطي كل ما يتصل بالدراسة الشرعية من العقيدة والشريعة عند شعر 22. هذا يعتبر مرجعا أساسيا لأي دارس بالنسبة للشيعة الإمامية 22، لأنه ما ترك شيئا إلا بينه، وهي الأصل مع 22 في الأصول والفروع، وبحث الأصول والفروع. والكتاب يسمى الفرية الكبرى، وهذا الكتاب فيه رد على كتاب يسمى المرجحات لعبد الحسين شرف الدين.
عاشت مصر مسلمين وأقباطا في أخوة كانت نموذجا نقدمه للعالم، وذلك لأن الإسلام يدعونا إلى هذه الأخوة، يدعونا لأن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هناك حسن وأحسن، المطلوب الأحسن وليس الحسن. وبين ربنا سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فانظروا هنا أيها الإخوة والأخوات إلى كلمة تبروهم، بر وتحسنوا إليهم. ولذلك عاش إخواننا الأخباط في كنف مصر في ظل الدولة الإسلامية، عاشوا عصرا ذهبيا استمتعوا فيه برحمة المسلمين وصداقة المسلمين وأخوة المسلمين. الفتنة الطائفية التي ظهرت وكان لها أضرارها بفضل الله اختفت، توقفت. تدخل العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين لوقت هذه الفتنة، فوقدت والحمد لله، وأصبحنا الآن نعيش معا كما كنا من قبل بدون تفرقة بيننا وبين إخواننا النصارى.
وقد التقى شيخنا الجليل على العديد من علماء هذا العصر ونوابغ هذا الزمن أمثال الشيخ جابر الحق شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله، والشيخ ابن باز الذي رحل إليه شيخنا وناقشه في عدة مسائل، ويلقي الشيخ الدكتور علي الثالوث الكثير من المحاضرات العامة والدورات العلمية في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية في الكثير من دول العالم العربي والإسلامي والدولي، وله العديد من البرامج التلفزيونية على مختلف القنوات الفضائية الدينية. أما تلاميذ الشيخ فكثيرا ما يأتون إليه من كل حد وصوب لينهلوا من علمه الذي حباه الله إياه. وعندما سئل عالمنا الجليل عن شهر رمضان لم يجد إلا أن يصفه بالفرصة السانحة التي يجب أن يستغلها المسلمون.
شهر رمضان هذه المنحة الإلهية تأتينا مرة أخرى، حيث تضاعف الحسنات وحيث تفض الشياطين ويكون المخطئون إنما يخطئون بإرادتهم وليس بوجه شيطاني. هذا شهر مبارك، المنحة الإلهية، أرجو المسلمين جميعا والمسلمات أن ينتهزوا هذا الفرصة السانحة ليخرجوا بها من حسنات وتزالوا السيئات. هل في هذا تصفر الشياطين وتفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار، في ان الانسان مهيئ للتوبه وللعمل الصالح. الفرق بين ان تكون في بيئه فاسده وانت صالح، وان تكون في بيئه صالحه وانت صالح. البيئه الصالحه تساعدك على مزيد من الصلاح، والبيئه الفاسده تحاول أن تردك وأن تمنعك من هذا الصلاح. فإذا هذا الشهر المبارك فرصة عظيمة، منحة إلهية، نحمد الله تعالى وشكره عليها ونسأل الله أن يعيننا على أن نستفيد من هذه الفرصة التي منحت لنا، وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبل منا صيامه وقيامه.
فبالرغم من سنه الكبير بارك الله في عمره وزاده عافية وصحة لا يتأخر أو يتوانى عن صلاة الجماعة في المسجد. بارك الله في شيخنا الجليل والعلامة الفقيه ونفع به وبعلمه المسلمين والإسلام، إنه الشيخ الدكتور علي الثالوث.
ما هو الذي جئت هنا؟ جلستنا مع العلماء جلستنا.